بودكاست سكاي نيوز عربية. تخيل أن عنصراً صغيراً موجوداً بين الصخور لا يرى بالعين المجردة هز تأثيره كيان العالم وغير مجرى التاريخ البشري. عنصر في قلب أعنف سباق تسلح عرفه البشر، بسببه تستعر الحروب وتعاد كتابة موازين القوى. هذه ليست مجرد قصة علم، بل قصة خوف وقوة وصراع على البقاء. أهلا بكم، أنا عمرو جميل وهذا بودكاست بداية الحكاية.
بداية الحكاية.
في سنة 1789 اكتشف الكيميائي الألماني مارتن كلابروث عنصر اليورانيوم. بالمناسبة اسم اليورانيوم جاء تيمناً بكوكب يورانوس الذي كان قد اكتشف قبلها بسنوات قليلة، ومثل الكوكب يحمل العنصر اسمه من الأسطورة اليونانية القديمة يورانوس. بعيداً عن التعقيدات العلمية، فاليورانيوم عنصر كيميائي طبيعي يوجد بكميات صغيرة في التربة والصخور وحتى في المياه، لكن هناك معادن تحتوي على تركيزات عالية من اليورانيوم مثل اليورانينايت، والتي يتم استخراجها ثم سحقها ومعالجتها في مطاحن خاصة لفصل عنصر اليورانيوم منها. من هنا جاء مصطلح الكعكة الصفراء، وهو اسم يطلق على الشكل المركز لليورانيوم بعد المعالجة الأولية. منذ اكتشافه أخضعه الكيميائيون لدراسات كثيرة تقريبا منذ نهاية القرن التاسع عشر وخلال العقود الأولى من القرن العشرين في روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا. ثم جاءت لحظة حاسمة، وعندما نقول لحظة حاسمة في القرن العشرين نتذكر على الفور ألمانيا النازية. الزعيم الألماني هتلر بالعقول الألمانية الفذة والماكينات الألمانية الجبارة أراد تطوير سلاح فتاك. العلماء الألمان كانوا قد بدأوا فعلا في إجراء أبحاث دقيقة على عملية انشطار ذرات اليورانيوم. وباختصار وأيضا بدون الدخول في تفاصيل معقدة، وجدوا أنه عندما تنقسم نواة بعض العناصر الثقيلة مثل اليورانيوم ينطلق قدر هائل من الطاقة، طاقة لا تقارن بأي شيء عرفه البشر من قبل. طيب لماذا اليورانيوم تحديدا؟ لأن العلماء وجدوا أن عناصر مثل اليورانيوم والبلوتونيوم تمتلك خصائص تجعل من السهل انشطار نواتها، وعندما يحدث هذا الانشطار تبدأ سلسلة من التفاعلات تطلق طاقة مدمرة، طاقة قادرة على إشعال انفجار ذري. في ألمانيا النازية تابع العلماء العمل بسرية، لكن أحد هؤلاء العلماء الذي كان قد غادر ألمانيا قبل اندلاع الحرب، وهو رجل لا يحتاج إلى تعريف، ألبرت أينشتاين، كان يعلم خطورة تلك الأبحاث. وفي سنة 1939 لما أعلنت ألمانيا أنها نجحت في شطر نواة اليورانيوم، فهم أينشتاين على الفور ما الذي يسعى إليه هتلر، فوقع على رسالة كتبها الفيزيائي المجري ليود سيلرت وواجهها معا إلى الرئيس الأمريكي أنذاك فرانكلين روزفلت. والرسالة كانت تحذيرا صريحا، هتلر يعمل على تطوير سلاح لم يشهد العالم مثله من قبل. وفعلا لم ينتظر روزفلت طويلا، أمر بإطلاق مشروع سري ضخم بالتعاون مع بريطانيا وكندا، وهو مشروع مانهاتن. أما المهمة فكانت إنتاج أول سلاح نووي في التاريخ. من هنا بدأ سباق مرعب بين ألمانيا النازية والولايات المتحدة، سباق لم يكن الهدف فيه التفوق العلمي، بل من سيسبق الآخر إلى صنع القنبلة. نجح الألمان فعلا في تصنيع مجموعة من مكعبات اليورانيوم في خطوة كانت تمهد لإنتاج أول سلاح نووي ألماني، لكن الوقت لم يكن في صالحهم. انهزمت ألمانيا النازية في النهاية أمام قوات الحلفاء وتوقف المشروع قبل أن يصل إلى لحظة التفجير. على الجانب الآخر كان مشروع مانهاتن الأمريكي قد قطع شوطا كبيرا، وبينما كانت القوات الأمريكية والبريطانية تدخل برلين بدأت عملية سرية تعقب فيها الحلفاء كل أثر لليورانيوم النازي، وهي العملية التي حدثتكم عنها في حلقة سابقة. لكن حتى بعد سقوط ألمانيا لم تتوقف شهية الولايات المتحدة عن تجربة السلاح النووي، خصوصا أن اليابان كانت ما زالت تقاتل. وفعلا في يوم 16 من يوليو 1945 وفي عمق صحراء نيو مكسيكو، تحديدا في موقع سري عرف باسم موقع ترينيتي، أجرت الولايات المتحدة أول تجربة لقنبلة ذرية في التاريخ. الانفجار كان غير مسبوق، سحابة نارية ضخمة ارتفعت إلى السماء ودخل العالم عهدا جديدا بالكامل. وبعد هذه التجربة اتخذ القرار المصيري استخدام السلاح الجديد ضد اليابان. وهنا تبدأ القصة في التحول إلى قضية أخلاقية وتاريخية معقدة. الولايات المتحدة بررت ضرب اليابان نوويا بأنه ضرورة عسكرية كان الهدف منها إجبار اليابانيين على الاستسلام وحماية آلاف الأرواح من القتال المستمر في المحيط الهادئ. لكن الوثائق تقول شيئا مختلفا. مع مرور الوقت بدأت تكشف رسائل ومراسلات سرية من الأرشيفين الأمريكي والياباني تظهر أن اليابان كانت بالفعل مستعدة للاستسلام، أين مفاوضات سرية كانت جارية لتحديد تلك الشروط. الإدارة الأمريكية كانت تعلم بذلك، وبرغم ذلك اتخذ الرئيس الأمريكي حينها هاري ترومان القرار بتنفيذ أول هجوم نووي في التاريخ. في سنة 2020 نشرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية وثائق ومراسلات سرية كشفت خفايا القرار الأمريكي باستخدام السلاح النووي. بحسب التقرير لم يكن الهدف فقط إجبار اليابان على الاستسلام، بل كان ترومان يسابق الزمن لأن تنتصر الولايات المتحدة وحدها قبل أن يدخل السوفييت الحرب في المحيط الهادئ كما فعلوا سابقا في ألمانيا، وبذلك يمنع تمدد النفوذ السوفيتي. كانت الرسالة ها هي القوة الأمريكية وهذا ما نستطيع فعله. وفي 6 من أغسطس 1945 نفذت الولايات المتحدة أول ضربة نووية في التاريخ على هيروشيما اليابانية. 64 كيلوغراما فقط من اليورانيوم تحولت إلى طاقة تدميرية هائلة تعادل 16,000 طن من مادة TNT شديدة الانفجار وقتلت 140,000 إنسان. كانت تلك اللحظة إعلانا صريحا بأن البشر صنعوا سلاحا قادرا على تسريع نهاية العالم. طبعاً من الطبيعي أن نتوقع أنه إذا كان الأمريكيون ومن قبلهم الألمان سعوا لتطوير سلاح نووي فلن يقف الاتحاد السوفيتي متفرجاً. السوفيت كانوا قد بدأوا العمل بالفعل على مشروعهم النووي خلال الحرب العالمية الثانية نفسها، عندما وصلت إليهم تقارير تؤكد أن الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا يعملون معاً على مشروع سري هو مشروع منهاتن. ومرة أخرى كانت البداية برسالة. فيزيائي سوفيتي يدعى جورجيو ليروف كتب إلى زعيم جوزيف ستالين يحذره من أن الحلفاء يطورون سلاحا خارقا في الخفاء ويحثه على البدء فورا في مشروع نووي سوفيتي. لكن في ذلك الوقت كان الاتحاد السوفيتي مستنزفا في حرب شرسة ضد ألمانيا النازية وهو ما قيد إمكانته لفترة. لكن بعد هزيمة ألمانيا وبعد أن أسقطت الولايات المتحدة القنابل الذرية على اليابان أصبح الزمن هو العدو الأول للسوفيت. سرعوا البرنامج النووي بشكل كبير حتى إن دولا غربية اتهمت الاتحاد السوفيتي بأنه اعتمد على معلومات استخباراتية مسربة من البرنامج الأمريكي والألماني. لكن على كل حال نجح السوفيت في صنع القنبلة الذرية وأجروا أول تجربة لهم في سنة 1949 ليبدأ حينها أخطر سباق في التاريخ الحديث، سباق الردع النووي على من يمتلك قوة أكبر على تدمير الكوكب بشكل أكبر وأسرع. وبعد الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي دخلت دول أخرى النادي النووي. بريطانيا كانت ثالث دولة تجري تجربة نووية في سنة 52، ثم لحقت بها فرنسا في سنة 60، وبعدها الصين في سنة 64. ومع كل هذه القوة التدميرية التي ظهرت لم تتوقف الدول عند حد امتلاك سلاح نووي، بل دخلت في سباق جديد، سباق القوة القصوى. أجريت تجربة سأتفوق عليها، عندك قنبلة سأصنع قنبلة أقوى. وكانت الذروة في سنة 1961 لما فجر الاتحاد السوفيتي أقوى قنبلة عرفها التاريخ، قنبلة القيصر أو إيفان الكبير. القنبلة لم تكن ذرية فقط بل هيدروجينية، أي من الجيل الثاني للأسلحة النووية، وتم إسقاطها فوق أرخبيل نوفايا زميليا في المحيط المتجمد الشمالي. بلغت قوة الانفجار 50 ميجا طن، يعني 50 مليون طن من مادة TNT. للمقارنة قنبلة هيروشيما كانت تعادل حوالي 15,000 طن فقط، يعني قنبلة القيصر كانت أقوى بأكثر من 3000 مرة. السحابة الناتجة عن الانفجار صعدت إلى ارتفاع 64 كيلو متر في السماء، يعني نحو 8 أضعاف ارتفاع قمة إيفرست. والموجات الناتجة عن الانفجار كانت قوية لدرجة أنها دارت حول كوكب الأرض 3 مرات كاملة. كانت تلك القنبلة هي أقوى سلاح صنعه الإنسان على الإطلاق، مع أن العالم ليس بحاجة إلى كل هذه القوة لتدمير الكوكب. ومنذ انفجار أول قنبلة في عام 1945 وحتى عام 1966، تقدر الأمم المتحدة أن العالم شهد أكثر من 2000 تجربة نووية، أكثر من 2000 انفجار ذري على هذا الكوكب. كما لم يقتصر النادي النووي على الدول الخمس الكبار فقط، اليوم تملك روسيا أكبر ترسانة نووية في العالم بحوالي 5500 رأس نووي، تليها الولايات المتحدة بأكثر من 5200 رأس نووي، ثم الصين بنحو 600 رأس نووي، وفرنسا 290 رأس نووي، وبريطانيا 220 رأساً. وبعد هؤلاء بدأت دول أخرى تدخل السباق. في سنة 1998 أجرت الهند تجربتين نوويتين، وردت عليها باكستان في نفس العام بتجارب مماثلة، ثم كوريا الشمالية التي أجرت عدة اختبارات نووية. أما إسرائيل فبرغم أنها لا تعترف رسمياً بامتلاك سلاح نووي، لكن التقديرات تشير إلى أنها تملك ما يقارب 90 رأساً نووياً. والغريب أن هذه الأسلحة تم اختبارها في كل البيئات الممكنة، فوق الأرض وتحت الأرض وفي أعماق البحار، عبر قنابل أوقيت من الطائرات أو أسقطت من أبراج عالية أو أطلقت من على متن السفن الحربية، بل حتى عبر صواريخ وصلت إلى ارتفاع 200 ميل في الغلاف الجوي. جرب البشر كل طريقة ممكنة لتفجير القنابل النووية، وكأنهم يسابقون أنفسهم في صناعة سيناريوهات نهاية العالم. اليوم وبعد 8 عقود على بداية العصر النووي، يقف العالم على ما يشبه رقعة شطرنج نووية. تتصارع دول على إنتاج السلاح النووي، لم يعد مجرد أداة حرب، بل أصبح رمزاً للقوة وللخطر الذي يتهدد وجود البشرية بأكملها. ألقاكم في الحلقة المقبلة.
بداية الحكاية.